السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك على عملك صالح.
آمين. تفضلي.
عندي سؤال عن الدراسة. أرغب في الالتحاق في الجامعة في المملكة المتحدة بريطانيا، لكنني وجدت أن سعر الدراسة مرتفع جدا، يتجاوز 9000 جنيه سنويا، ولذلك هنا المسلمون يلجؤون إلى قرض دراسي يساعدهم على السداد، ولكن فيه ربا، وأعلم أن الربا حرام، لكن يعني هنا المسلمون منقسمون بين من يرى أن الدراسة ضرورية وبالتالي أخذ القرض هذا والله أعلم ليس بمشكلة أو حرام، ومن يرى أن الربا هي ربا ولا ينبغي التعامل معها في أي حال. أنا أجد دراستي الثانوية العام الماضي، وكنت أعمل دراسة التمريض في الجامعة، ولكن بسبب هذه الربا قررت أن لا أقرأ هذا العام والبحث عن حل آخر، لكن نظرا لارتفاع التكاليف الجامعة لن أستطيع تحمل تكاليفها بمفردي، فماذا تنصحني؟ بارك الله فيك.
أبشر يا فاطمة، بارك الله فيك،
شكرا جزيلا،
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخ؟
شخبارك؟ مرحبا أختي.
الشيخ عندي سؤالين.
أي
سؤال الأولي من في صورة البقرة من قثاء فومها وقثائها، شو يعني شيخ؟
إن شاء الله.
وسؤال الثاني بالنسبة لصلاة الصبح الفجر. سنة الصلاة القبلية ركعتين قبل الفرض. انزين انا اصلي بس قبل اتوضى صلاة الوضوء، سنة الوضوء، كيف يعني اجمعهم ولا شو الشيخ؟
ان شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا.
مع السلامة.
مرحبا. تفضل يا احمد.
يا شيخ عندي سؤال. هل يحصل الطلاق هو سؤال لعمي، هل يحصل الطلاق في حال عمي تحدث مع أصدقائه وأكثر من شخص عن تطليقه لزوجته؟
كيف يعني؟ ممكن تشرح لي أكثر؟
هو كان يعني كان لم يعني هو في حصل مشكلة بينه وبين زوجته وغضب، فكان ناوي على الطلاق، فهو تحدث مع أكثر من شخص بهذا الموضوع لكن عدل عن هذا القرار.
لكن هو هو يقول لهم أنا ناوي الطلاق، سأطلق كذا وكذا، ولكنه ما طلق يعني.
إيه ما طلق.
إيه ما قال أنا طلقت زوجتي.
إيه فهو يريد أن يرجع عن هذا الموضوع.
أبشر يا أحمد. حياك الله أحمد. تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا محمد.
حياكم الله وبياكم.
حياكم.
لو سمحت يا شيخ، أحد الإخوة كلفني بسؤال يقول عندنا في فرنسا الدولة تمنح مساعدة اجتماعية للوالدين المنفصلين الذين لم يصلوا إلى درجة الطلاق ولكن لا يعيشون في نفس المنزل، وبعض العائلات من المسلمين يزعمون أنهم منفصلون كذبا في ذلك من أجل الحصول على هذه المساعدة، وهم غير مطلقين وغير منفصلين ويعيشون في نفس المنزل، ما حكم ذلك يا شيخ؟
طيب
جزاكم الله خير.
حياك الله محمد. رحمه الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، سمعت واحد العالم يقول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ادى النساء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الى الحج.
ذهب بنساء النبي الى الحج، ها؟
من بعد الوفاة. نعم. لهذا يستدلوا بالمرأة أن تسافر بدون محرم.
طيب.
هل هذا صحيح؟
نعم. إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم سلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يا شيخ.
حياكم الله.
أخت تسأل، طلقني زوجي مرة إثنى شجرة بسيطة وكنت في فترة الحيض، وبعد شهر أثنى العدة طلقني مرة أخرى، وبعد شهر أثنى العدة رجعنا لبعضنا، وبعد بعض السنوات طلقني مرة أخرى عن طريق رسالة الإلكترونية، وبعد شهرين أثنى العدة رجعنا لبعضنا مرة أخرى، وفي شهر فبراير طلقني وأنا في فترة الحيض، هل يمكن الرجوع لبعضنا وكم يحتسب من الطلاق؟ جزاكم الله خيرا.
أم سلمة، يا أم سلمة، أنت تقولين بأن هذه المرأة تقول بأن زوجها طلقها في فترة الحيض ثم راجعها بعد شهر، هذه المرة الأولى، وبعد سنوات طلقها عبر رسالة إلكترونية وراجعها بعد شهرين، ثم بعد ذلك طلقها في فترة الحيض في فبراير الماضي.
نعم.
كذا؟ طيب، إيش سبب الطلاق؟ طلب من المرأة؟
لا أعرف، لا أدريش.
أي يعني أنت
أظن إذا قالت طلقني، أظن الرجل هو الذي طلق، ليس
أي
بالإمرأة.
أي تعرفين يا أم سلمة بأن المسائل الطلاق حساسة ودقيقة جدا، ولذلك من الصعب الفتوى بها، حتى نسمع الأطراف من هنا ومن هنا، فلذلك قولي لها تتصل، هي يكون أفضل، إما على الهواء أو تحت الهواء. بارك الله فيك، سامحيني. أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يجزيك يا خير يا شيخ. أمس أنا كنت تواصلت وياك يا شيخ على أساس الوالد اللي عنده ذاكرة زهايمر، أيوة. أساس إن بني له المسجد.
إيه.
فأنت طال عمرك فتحت لي موضوع ثاني، الله يجزيك خير. أوكي، إحنا فهمنا سالفة المسجد، ولكن سالفة الزكاة، زكاة المال.
إيه.
أنا طال عمرك الحين ما أعرف كم سنة هو ما زكى للأسف. فما أدري كيف تقديرنا كم سنة نقدر نقدر الزكاة، نخرج زكاة المال.
يعني أبو سيف، أنت تعتقد أن الوالد ما كان يزكي؟
والله شو أقول لك، أنني ساكن، ما كنت ساكن عنده، فما أسأل في المواضيع هذا صراحة.
طيب، أبشر إن شاء الله.
زاك الله خير. وفي السؤال الثاني، تعرف الحين هو الريال ما يدرك شو اللي يسويه، فما يصلي. نقول له صل على الكرسي وانت يالس، يقول له أصلي بس ما أعتقد أن يصلي صلاة صحيحة.
يعرفكم يا أبو سيف؟ هو يعرفكم؟
والله يعرف اللي دوم عنده، دوم متواجدين عنده، يعرفنا. نعم،
يعرف الأوقات، يعرف كذا، يقول هذا اليوم.
لا 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 ما يعرف. لا 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 ما يعرف الأوقات، حتى ساعات يطلع كلام من راسه ما نعرف شو يقوله.
طيب، أبشر أبو سيف،
الله يطول في عمرك.
مشكور. طيب، أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول بأن زوجته طبيبة تخصص جلدية، وتسأل تقول بأن بعض النساء يقومون بإجراء عمليات تجميلية، لكن للأسف يكشفن أمام الرجال، وهي تقول أحيانا بأن هؤلاء النسوة يتفقن على أن يعني إذا جاء الزوج يسأل وكذا، يقولون بأنه كانوا عند طبيبة. يسأل عن مثل هذا العمل وعن مثل هذا الاتفاق بينهن، وهل يدخلنا في كشف يعني الستر، يعني كون تكشف أمام الرجال؟ أخوي محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، وبارك الله في أم العيال، وأسأل الله تعالى أن يعني يجزيها خير الجزاء، وأن تقوم بدور النصح والتذكير للبنات وللنساء. ما شاء الله، ما دام أن زوجتك بارك الله فيها متخصصة في هذا الجانب، وأيضا تشاهد هذه الأشياء، يجب أن يكون لها دور فاعل في النصح، لأن الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فمن باب النصيحة وأيضا تدلهم على البدائل، تقولهم يعني في الطبيبة الفلانية وفي الطبيبة الفلانية وهكذا، هذا من حيث يعني ما يتعلق بزوجتك بارك الله فيها. أما ما يتعلق بقضية عمليات التجميل بالنسبة للنساء، أولا عمليات التجميل على نوعين، نوع محرم ونوع جائز. طيب ما هو النوع الجائز؟ النوع الجائز هو عمليات التجميل القائمة على رد العضو إلى ما كان عليه، يعني مثلا عضو تشوه ولا صار شيء من هذا القبيل يرد إلى ما كان عليه، مثل زراعة السن مثلا، أصبع انقطع أو أوشك مثلا، ترقيع الجلد مثلا الذي احترق مثلا، شيء من هذا القبيل، مثلا حصل قطع في الأنف مثلا يوضع له أنف مثلا من 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 أي نوع من الأنواع غير النجسة مثلا، وشيء من هذا القبيل، هذا اسمه إعادة العضو إلى ما كان عليه. أما العمليات المحرمة فهي القائمة على تغيير خلق الله عز وجل، من تكبير الصدر وتصغير الصدر، ومن يعني نفخ الشفاه، ومنها نفخ الوجنتين، وشيء من هذا القبيل الذي للأسف الشديد يعني بعض النساء ما سألت أصلا وما عندها استعداد تسأل هل هذا حلال أم حرام. والله جل وعلا قال عن الشيطان حينما لعنه قال لعنه الله، ولذلك ماذا قال الشيطان بعد ذلك؟ قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الشيطان يتوعد بني آدم قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يعني التغيير المحرم الذي فيه يعني مضاهاة لله سبحانه وتعالى مثل هذه الأشياء، نسأل الله العافية، تصغير الأنف وتكبير الشفاه ونفخ الخدود أو الوجنة وشيء من هذا القبيل، هذا من حيث الأصل. فلا بد على كل امرأة أن تسأل عن الحكم الشرعي في مثل هذه الأشياء. يعني الآن الفقهاء ما يقولون كل عمليات التجميل محرمة، يعني بالأمس أظن أو اللي قبله عرض علينا سؤال عن امرأة تعاني مشاكل في الثديين كبيرة، وهي امرأة كبيرة في السن وتعاني مشاكل صحية، قلنا لها نعم يجوز لك أن تجري عملية تجميلية، لأن درسنا قضيتها ونظرنا في حالتها وجدنا بأن الشريعة ما يمكن أبدا أن تجعل الإنسان يقع في الحرج أو أن تبقيه في الحرج، بل تنتشله من الضيق والحرج، شريعة عظيمة ولله الحمد والمن. فلذلك مهم جدا على كل امرأة أن تعرف هذه الأشياء حتى لا تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة فيما يتعلق بقضية يعني التطبب عند الرجال أو التطبب عند النساء، القاعدة الشرعية أن المرأة تتطبب عند امرأة وأن الرجل يتطبب عند رجل، واضح؟ إلا في حالات الضرورة، بمعنى أنه لا يوجد امرأة في البلد، ما يوجد امرأة في البلد، وهذا أعتقد أنه بعيد، ما يوجد امرأة في البلد ما في إلا طبيب، والحالة ضرورية يجوز في مثل هذه الحالة أن تعالج المرأة عند طبيب مع وجود محرمها معها. أما قد يوجد امرأة لكنها غير حاذقة، طبيبة غير حاذقة غير متقنة، مجرب عليها الفشل في العمليات مثلا، تلجأ إلى ماذا؟ تلجأ إلى الطبيب. واعتقد بأن وقتنا هذا اللهم بارك كثرة الأطباء والطبيبات ملأوا السهل والجبل مثل ما يقولون، ما أعتقد أن أحد يقول والله ما في طبيبة ماهرة ولا حاذقة وتتعمد تذهب إلى طبيب. المسألة الأخرى يعني إذا كانت العمليات التجميلية هذه من النوع المحرم، فالمرأة جمعت على نفسها ظلمات نسأل الله العافية والسلام، فهي ذهبت تغير خلق الله عز وجل وألقت ثيابها عند رجل نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل نسأل الله العافية والسلام. أي امرأة تلقي ثيابها في غير بيت زوجها مثل هذه الحالات فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل، شيء محرم نسأل الله العافية والسلام. لكن مثلا في امرأة تلقي ثيابها علشان عملية الولادة ما فيها شيء جائز، امرأة ألقت ثيابها في بيت أمها وفي بيت بنتها مثلا ما في شيء، الكلام على قضية المرأة التي تكشف للرجال من غير ضرورة، من غير ضرورة، مثل هذه الحالة اللي ذكرها الأخ محمد. لهذا لابد من التنبه لهذه القضايا، ولا يجوز التساهل. زيادة على يعني ما ذكر الأخ محمد، بأن بعض النسوة للأسف يتفقن إذا جاء الزوج يسأل العيادة أو المستشفى يقولوا له والله كانت عند الطبيبة الفلانية، وهذا كذب على شيء أصلا ما له داعي، ما له داعي، وهذه مشاركة في مثل هذا الخطأ. لذلك المستشفى أو العيادة يجب أن ينأوا بأنفسهم عن مثل هذه التصرفات، وأن يكونوا واضحين وصريحين، وممكن أن يطلبون من المرأة أن تأتي بإذن من زوجها، أو يأتي زوجها معها مثلا، يعني بدل هذه المواربة والالتفاف والتحايل وشيء من هذا القبيل. واضح؟ وهذا يدل يعني اللي ذكر الأخ محمد على أنه يجتمعنا يتفقنا على أن يقول إذا جاء الزوج قولوا عند امرأة، دليل على أن الطريق خطأ من أصله، يعني ماشيين في طريق غلط. ولو كان الطريق صح ما يكذبون، إنسان ما يكذب، الصادق ما يحتاج إلى أن يلجأ إلى الكذب ويحتمي بالكذب علشان يبرر شغلته أو يسوغ فعلته. فأسأل الله تعالى أن يحمي الجميع. عموما الناس حقيقة ينبغي أن يتواصوا على البر والتقوى، وأن يتناصحوا فيما بينهم، ويعني أن يبينوا الأحكام الشرعية. في من الناس من تخفى عليه، وفي أشياء ما يمكن أن يقال بأنها تخفى على أحد، يعني امرأة تكشف عند طبيب لا لحاجة ولا فقط لعملية تجميل غير جائزة، هذه تحتاج فتوى؟ والله ما تحتاج فتوى، المرأة تعرف، المرأة الحشيمة، المرأة الستيرة هي اللي ما تسمح أبدا، ما تسمح لأحد يكشف عليها إلا من أباح الله سبحانه وتعالى. أبو مريم من أم القوين يسأل، يقول في مصليات في الأسواق، يقول هل إذا دخلناها يعني نصلي تحية المسجد؟ أبو مريم من أم القوين بارك الله فيك، بالنسبة لمصليات الأسواق أو مصليات بعض البنايات مثلا، هذه لا تأخذ حكم المسجد من كل وجه، ولذلك مثلا المصلى هذا ما يأخذ حكم المسجد من مثلا تحية المسجد مثلا، أو الخروج بعد الأذان مثلا منه، أو مثلا دخول الحائض، على قول الجمهور بأن ما تدخل المساجد، تدخل المصلى. ولذلك تحية المسجد أخي الفاضل هذه في المساجد، تشرع مشروعة في المساجد. لكن لا ينسى الإنسان السنة القبلية للصلوات التي لها سنة قبلية، مثل الفجر ومثل الظهر. بارك الله فيك. أبو مريم من أم القيوين يسأل، يقول يعني شخص كان يصلي المغرب منفردا، ثم سمع جماعة يصلون المغرب، هل يقطع الصلاة ليدرك معهم أجر الجماعة؟ أخوي الفاضل أبو مريم من أم القيوين، بالنسبة للشخص إذا افتتح صلاته منفردا ثم دخلت جماعة يصلون، دخل مجموعة يصلون جماعة، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ هو بين خيارين، الخيار الأول يستمر في صلاته كون افتتحها ولا يريد أن يبطل عمله، والخيار الثاني وهو الأفضل أنه يقلب نية الصلاة، يقلب نية الصلاة من فريضة إلى نافلة، فتصلي ركعتين مثلا ويوجز فيهما، ويدخل مع الجماعة الثانية، الجماعة الأخرى التي أقامت جماعة، حتى يدرك أجر الجماعة وينال 25 أو 27 درجة على ما جاء في الأحاديث، فيقلب النية أفضل. ولو قطعها، يعني بعض العلماء لا يرى ذلك، وبعض العلماء يقول نعم يقطعها، لكن الأفضل أنه يقلب النية من فريضة إلى نافلة، لأن القاعدة الشرعية جواز قلب نية الفريضة إلى نافلة، ولا تقلب نية النافلة إلى فريضة. لاحظ؟ يعني شخص الآن يصلي ركعتين، قال لا خلي ركعتين سنة، قال خليني أقلبها نية صلاة الفجر اللي نسيتها، نقول له لا ما يجوز، ما تصح، لأن النفل أضعف من الفرض، الفرض هو الأقوى، لكن الفرض تقلب إلى نية، إلى نافلة نية الفرض، نعم يجوز في مثل هذه الحالة. فاطمة من بريطانيا تقول يعني بأنها تخرجت من الثانوية وترغب الالتحاق في الجامعة، لكن رسوم الدراسة مرتفعة تقريبا 5000 جنيه استرليني، تقول يعني المسلمين عندنا منقسمين، المسلمون منقسمون إلى يعني الحكم هذه المسألة، منهم من يرى بأن هذا القرض الذي يلجؤون إليه بعض الطلبة ربا، وبعضهم يقول بأن هذا القرض ليس ربا وإنما هو ضرورة. تقول أنا يعني ماذا أفعل؟ فاطمة من بريطانيا بارك الله فيك ورضي عنك وأسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير حيث كان. بنت الفاضلة يعني بالنسبة للربا ربا، الربا ربا، ما يمكن لأحد أنه يعني يريد أن يقلب صورة الربا. الربا ربا، القرض اللي ذكرتيه قرض الدراسي، وسبق أنني سئلت من جهتكم هناك، هذا ربا صريح، ربا صريح. حتى القائلين بجواز استعماله قالوا للضرورة، فالجميع متفق على أنه قرض ربوي، قرض ربوي. طيب نأتي إلى قضية الدراسة، هل الدراسة فعلا ضرورة من ضروريات الحياة؟ نرجع إلى تعريف الضرورة عند أهل العلم. ما هي الضرورة اللي جعل الفقهاء يؤسسون قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات؟ ما هي الضرورة؟ قال العلماء الضرورة هي حالة يبلغها الإنسان إذا ما تناول الحرام مات أو هلك أو تلفت أعضاؤه مثلا. هل الآن الشخص اللي ما يدرس يصل إلى هذه الحالة؟ ما أعتقد أحد يقول بمثل هذا الكلام. ولذلك بارك الله فيك يا فاطمة، لا تلجئين إلى مثل هذا، واسأل الله تعالى أن يفتح عليك يعني أبوابا من أبواب الخير. وممكن تلجؤون إلى ما يسمى بالمرابحة، وموجود عندكم في بريطانيا بعض النوافذ لمصارف إسلامية موجودة هناك، ممكن تتعاملون بالمرابحة مثلا. وفي التورق أيضا غير المنظم، وإنما التورق المشروع الذي فيه فتوى من العلماء موجود في المصارف الإسلامية وفي النوافذ الإسلامية هناك. يعني هذا أخف من أنك تلجئين إلى الربا الصريح. واسأل الله تعالى أن ييسر لك الخير وأن يختار لك، ولا تدخلين في مثل يعني هذا الخلاف والصراع اللي قائم على يعني تسويق مثل هذا الأمر بدعوى الضرورة. أين الضرورة؟ ما في ضرورة. الله عز وجل أباح أكل الميتة للضرورة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما أكل الميتة مات، إلا ما اضطرتم إليه، وهذا لا يدخل تحت الضرورة. قد تصل موضوع الدراسة خاصة في عصرنا إلى الحاجة، لكنها يعني تكدر حياة الإنسان نوعا ما، يعني يسلب بعض الأشياء مثلا، ممكن صحيح، لكن ما تصل ضرورة، ما تصل إلى الضرورة. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل عن قول الله تعالى فومها وعدسها وبصلها وقثائها وعدسها وبصلها، تقول إيش معنى هذا الكلام؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للآيات اللي ذكرتيها هي جاءت في ذكر بني إسرائيل، وكيف أن الله تعالى قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وبعدين هم رضوا بأن يعني رضوا بأن يأخذوا ما هو دون ذلك. الله عز وجل يعطيهم الشيء الأمثل والأكمل والأعلى والأحسن، لكنهم رضوا مخالفين أمر الله. هذا هو سياق الآيات القرآن، أنت لو رجعتي تجدين هذا المقصود بالفوم. قيل فومها الفول، وعدسها المعروف العدس، وقثائها الذي هو نوع أو من فصيلة الخيار المعروف، القثة والخيار، وبصلها البصل المعروف. فقالوا بأن يعني الله عز وجل يعطيهم الأحسن وما فيه النفع، وهم يرضون بخلاف ذلك. بارك الله فيك. أم محمد تسأل بالنسبة للسنة القبلية لصلاة الصبح، تقول هل أجمعها مع سنة الوضوء؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا توضأت لصلاة الصبح وأحببت أن تصلي سنة الوضوء وأنت مواظبة عليها، احرصي على أنك تجعلينها منفردة عن السنة القبلية، تكون منفردة عن السنة القبلية، لأن لها سببها الوضوء، فتصلين ثم بعد ذلك تصلين السنة القبلية لصلاة الصبح، تقرأين في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد. ولو أنك نويت بالسنة القبلية سنة الوضوء أيضا تداخلتها، ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك. أحمد من أريتريا بارك الله فيه، يقول عندي عمي يتحدث بالطلاق مع زملائه، يقول بأنه ينوي طلاق زوجته ويشكو لهم شيء من هذا القبيل، يقول يريد أن يتراجع، هل له ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الوعد بالطلاق أو الحديث عن الطلاق أو قول الشخص أنا أنوي الطلاق، هذا كله لا يعد طلاقا. فلو أن رجلا قال لامرأته أو قال لأي شخص آخر أنا ناوي أطلق زوجتي، ما تطلق حتى يطلق طلاقا منجزا، واضح؟ أو يقول مثلا، يقول لامرأته إن فعلت أو لم تفعلي سأطلقك مثلا، يعني هو يعدها أو يتوعدها إذا ما استقامت أو ما يعني تركت، أو قال ممكن سأطلقك، هذا لا يعد طلاق، بارك الله فيك. أيضا إخبار الناس مثلا أنه كذا، أو يحدث نفسه، الطلاق يقع بلفظه، بلفظ الطلاق ومشتقات الطلاق القائم على التنجيز، أنت طالق مثلا، واضح؟ هذا هو الطلاق. فقل لعمك ما عليه شيء ما دام أنه ما طلق صراحة، وإنما هو نوى ويحدث الناس، يقول أنا ممكن أطلق زوجتي مثلا، أنا الآن في طور تطليق زوجتي وما طلق، ما عليه شيء، بارك الله فيك، ويترك مثل هذا الأمر ويبتعد عن الطلاق. الطلاق ما يلجأ إليه إلا إذا يعني وصل إلى حالة ما يستطيع العيش مع امرأته في هذه الحالة. محمد من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول أحد الإخوة يقول كلفه بأن يسأل في الدولة، هناك يمنحون مساعدة اجتماعية لأحد الزوجين إذا كان منفصلين أو كان يعيشان كل واحد في كذا. يقول للأسف يوجد بعض المسلمين يزعمون بأنهم منفصلين حتى يحصلون على المساعدة، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يراقب الله عز وجل فيما يبديه وفيما يخفيه، ويراقب الله عز وجل في الخلوة والجلوة وفي السر والعلانية، وفي أيضا في حال الإقامة وفي حال السفر وعلى أي حال. قل جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ويقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ويقول جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعني كون الإنسان يسافر إلى دولة غير مسلمة مثلا، هل يعني يعتقد بأن الله تعالى لا يراه ولا 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 يسمع كلامه ولا يرى تصرفاته؟ الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ولذلك لا يخفى على الله شيء. لهذا للأسف الشديد، للأسف أن بعض المسلمين مثل ما جاء في السؤال أنهم يمارسون أشياء محرمة في بلاد غير المسلمين، يقول لا هذول غير مسلمين. سبحان الله، من الذي أذن لك ومن الذي رخص لك أنك تتعامل مع غير المسلمين بمثل هذه الطريقة؟ أنت الآن لو تعاملت في هذا في بلاد المسلمين قد يكون أخف مما يحصل هناك. لماذا؟ لأنك ارتكبت أمرين محرمين، الأمر الأول الغش والكذب والتدليس، والثاني تشويه صورة الإسلام. الآن لما يقبض على هذا الشخص سيقولون هذا مسلم، هذه أخلاق المسلمين، هل هذه أخلاق المسلمين فعلا؟ وعندهم هم من يعني الأدوات التي يستطيعون من خلالها كشف الحقائق كثيرة جدا. وكم من مسلم أذل هناك إذلال، ها؟ والمسلم ما يجوز له أن يذل نفسه، بل يجب عليه أن يعز نفسه. يذل نفسه لما يعرض نفسه بمثل هذه التصرفات ومثل هذه الأعمال. فيا محمد قل لصاحبك اتق الله إذا كان قد وقع في هذا، أو ينقل عن الآخرين أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ولا يجوز لهم أن يغشوا الدولة التي احتضنتهم ولجأوا إليها، ويجب عليهم أن يكونوا صادقين في تصرفاتهم، واضحين في تعاملاتهم، ولا يجوز لهم المواربة والغش والكذب والتدليس والخداع، هذا كله محرم في الشريعة. يعني الإنسان أصلا يتعامل بشريعته، يعني نحن الآن إذا كان حتى عندهم شيء محرم عندنا وهو حلال عندهم، ما يجوز لنا أننا نتعامل معهم نقول لأنه حلال عندهم. نحن نتعامل بموافق ما عندنا من تعاليم من دين الإسلام العظيم الذي يعني هو من عند الله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دين. بارك الله فيك محمد. أمت الله من الجزائر تسأل تقول هل ثبت أن عمر ذهب بنساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج بعد وفاته؟ تقول بأن هذا يستدلون فيه على أن المرأة يجوز لها أن تسافر مع يعني غير المحرم. يا أمت الله من الجزائر، أولا بالنسبة لما ذكرته، نعم ورد أن عمر بن الخطاب أمر عثمان بن عفان أن يخرج بنساء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج، ولم تتخلف إلا امرأة واحدة منهن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه وظهور الحصر في حجة الوداع، فقد يكون نسينا رضي الله عنهن وأرضاهن أو تأولنا ذلك، لكن واحدة من أمهات المؤمنين رفضت أنها تخرج، قالت ألتزم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أختي الفاضلة، يعني قياس النساء على أمهات المؤمنين قياس مع الفارق، فالنبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله تعالى بزوجات، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام سماهن الله بأمهات المؤمنين. يقول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولذلك يحرم نكاح أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يجوز. هذا من الأشياء من الأمور المجمع عليها. لا، لما نأتي في أبواب الفقه المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، من ضمن المحرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولا أن تنكحوا، يعني ما ينكحن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بارك الله فيك الاستدلال هذا، وإن كان قال به من يرى جواز ذلك، ونحن الآن نبحث هذا بحث وليس هو الفتوى، لكنه دليل منتقض عليه، ما يصلح أن يكون دليل قوي لما يذهبون إليه. يلا بسم الله، فضل فارس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحيانا أصلي إماما بالناس، والمصلي يطلبون مني سور معينة لكي أقرأها في الصلاة، يعني مثلا قبل كم يوم أحد المصلين طلب مني أقرأ آيات عن الجنة، فهل يجوز للمصلين أن يطلبون من الإمام أن يقرأ سور معينة؟ وما الحكم لو قرأت يعني وسمعت ما يطلبون مني وقرأت في الصلاة؟
لكن دائما كل صلاة ولا أحيانا؟
أحيانا.
إيه طيب، أنت إمام رسمي ولا متطوع؟
لا إحنا عندنا في سكن طلابي،
إيه
يعني مصلى صغير ونصلي فيه. إن
شاء الله يا فارس. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضلي.
واحدة من أهل زوجي رجعوا بلدهم بعد حرب وكانوا في أزمة شديدة، وأنا كان معي مبلغ من المال، فاقترحت عليهم مشاركتهم في تجارة، أنا بالمال وهم بالشغل، فكان ينقصني مبلغ بسيط يكمل المبلغ المطلوب، فكان هناك مال في البيت تركه زوجيها يعني لأزمة أو شيء، فأخذت منه دون علمه بنية دين وسأرده إن شاء الله. وتمت الشراكة بعد صلاة استخارة 3 أيام، فلما عرف زوجي بالموضوع كله فانزعج وسمى الموضوع خيانة وغدر وأني أذنبت ذنبا كبيرا، فهل هذا صحيح يا شيخ؟ والسؤال الثاني إذا سمحت، أنا بعد كل صلاة ساعات بيكون عندي مشكلة إنه أقعد أعمل أذكار، يعني عندي أولاد ويركضوا وهكذا، فهل يجوز إنه أذكر أكمل في الأذكار وأنا يعني ذاهبة المطبخ وأشتغل شغلي يعني وأنا أقول أذكار بعد الصلاة، ولا لازم أضل قاعدة في على يعني سجادتي؟ وشكرا يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخ الحبيب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي 3 أسئلة وتكرمتم.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت من يقول بأن ملك الموت يزورنا خمس مرات في يوم، هل هذا صحيح؟
ملك الموت إيش يفعل؟
يزورنا كل يوم خمس مرات في اليوم.
يزور من؟
سمعت بهذا القول بأن هناك يزورنا في 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 في, في وقت الظهر وفي وقت العصر وفي وقت المغرب.
يعني يأتون الناس يعني.
يأتي الناس كل 5 مرات في اليوم.
طيب.
السؤال الثاني، عندنا زكاة مال، هل يمكن أن عندي زكاة مال هل يمكن أن أقدمها لشخص أصيب بحادثة كسر في ظهره وتطلب العملية عملية جراحية مكلفة وغير قادر على تسديد تكاليف العملية؟ هل أقدم له نسبة من هذه الزكاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، قصة لي منذ أكثر من 30 سنة. أمي رحمها الله كانت آنذاك حامل في شهرها التاسع، ودخلت المستشفى للولادة، وعند الولادة أخبروها بأن المولود توفي، وخرجت هي وأبي، لكن دون أي ورقة، دون أي علم بأن المولود كان ميتا أو كان حيا. لهذا وبعد مدة تبت لنا بأن في المستشفيات هناك بيع للأطفال. هذه القصة تحيرني دائما في بالي، هل وما هو بعض الأحيان.
أبو ياسين، هل هذا كلام الناس ولا رسمي صدر من الدولة بأن قبض على عصابة تبيع الأطفال؟
نعم، هذا خبر رسمي قبض بأن الناس المكلفين في المستشفيات يبيعون أطفال من الناس الفقراء، يبيعوهم للأغنياء، ولهذا يقدم لهم بعض الحالات، يقدم لهم جنين ميت، يقول له هذا ابنك، وبعض الأحيان دون هذا يقول لهم بأن ولادتك تمت ولكن المولود ميت، ويخرجونها من المستشفى. طيب. دون أي ورقة. طيب. دون أي
واضح.
أي
نعم. واضح. أبشر يا أبي ياسين، بارك الله فيك، حفظك الله. أم مريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته،
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج. يا شيخ، يجوز التهنئة بحلول السنة الهجرية الجديدة؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للأذان، نحن لا نسمع الأذان في فرنسا ونردد مع الهاتف أو الساعة الموجودة في البيت، فهل عندنا نفس الأجر الذي يردد مع الأذان ويقول الدعاء؟ هل تحل لها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله.
بالنسبة ليوم عاشوراء يا شيخ، جزاك الله خيرا، إن شاء الله سيكون يوم السبت، هل نصوم الجمعة؟ هل يجوز أن نصوم السبت وحده أو نصوم الجمعة ثم السبت، ولا نصوم الخميس والجمعة والسبت؟
إن شاء الله.
لأن هناك من يقول لا يجوز أن نبدأ بيوم الجمعة.
إن شاء الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله.
أهلا وسهلا. تفضل يا مزايد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. مرات أنا يوم أصلي جسمي هبوط وتعب شديد في جسمي، يعني خاصة في رجلي، فأضطر مثلا آخر ركعة وركعة في صلاة الفرض أصلي وأنا جالسة يعني، والسنة مرات أصلي وأنا جالسة يعني، هل يصح ولا لا؟ اثنين يا شيخي الفاضل، أنا مع الأسرة صار سبحان الله يعني كل ما أبدأ نية جديدة وصفحة جديدة معاهم دائما جهزي لي مثل ما تقول مصيبة، وضررت منهم 3 مرات، فأتم أجيب أدلة وبراهين ولما أقنعهم أنه مش أنا اللي مسويه ويتبلون علي، بحكم أني أنا العلاقة بين الأهل أبوي وأهل أمي أنا الحلقة الوحيدة الوصلة، يعني لا أروح هني وأروح هني، فدائما يوم يوصل الكلام ولا شيء يقولون لا من صوبك أنت الوحيدة توصلينهم، ما حد يعرف عنه غيرك أنت، فقائد انضرت في النقطة يعني. ولكن بالتأم على مبدئي أني الحمد لله أوصل بالعياد في المناسبات في كل الجهات يعني، للأهل المتكام من الأهل الوالدة ومن أهل أبوي يعني.
نعم إن شاء
الله. شكرا يا شيخ،
مرحبا أختي، مرحبا. طيب يلا. طيب تفضل يا منى من اليمن راحت. يلا بسم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم سلمى أم سلمة من فرنسا طبعا. أنا اعتذرت للأخت أم سلمة من فرنسا لأن هي نقلت عن أخت من الأخوات تقول بأن زوجها طلقها في فترة الحيض ويعني وراجعها وكذا. دائما أخواني وأخواتي أنبئ إلى أن قضايا الطلاق يسميها العلماء قضايا عين، يعني أحيانا تأتي حالتين صورة الطلاق واحدة لكن المفتي مثلا أو طالب العلم يفتي هذه بحكم وهذه بحكم آخر، والسبب دراسة الحالة، دراسة الحالة، لأن أحيانا قد يصدر الطلاق من غضب شديد مثلا يغلق فيه الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق. قد يكون المفتي أو طالب العلم يختار القول مثلا، مثلا يختار القول بأن الطلاق في الحيض ما يقع، أو يختار العكس أن الطلاق في الحيض واقع مع الإثم مثلا، وشيء من هذا القبيل. فلذلك دائما نحن لا نقبل يعني السؤال بالطلاق عن طريق الوكالة أن يوكل شخص آخر، لا، الشخص هو الذي يسأل، والأصل الذي يسأل الزوج، هذا هو الأصل، هو صاحب الطلاق، هو الذي يملك الطلاق، اللي يملك الطلاق الزوج. لهذا الآن تجتهد بعض الزوجات تريد تلملم الوضع وتريد أن حتى يبقى البيت، هي اللي تجتهد والزوج يترك، مع أن الزوج هو المطالب بهذا لأنه هو الذي يملك الطلاق وهو الذي تلفظ بالطلاق وهو الذي عنده النية. أحيانا بعض الناس يطلق طلاقا معلقا ما يقصد الطلاق أصلا، ما يقصد شيء آخر. فلذلك أعتذر منك يا أم سلمة وقولي لها هي اللي تتصل. بارك الله فيك. أبو سيف من العين بارك الله فيه يسأل، طبعا أبو سيف سألنا بالأمس عن موضوع والده يعني الله يعافيه في آخر يعني عمره وزهايمر، اليوم سأل سؤال جديد يقول لي أنك أنت قلت لي موضوع الزكاة، يقول إحنا ما تنبهنا لمثل هذا الأمر وما ندري هل الوالد كان زكى سابقا أم لا. أخوي أبو سيف بارك الله فيك، المطالب منك أنت الآن إذا كنت أنت المسؤول عن مال الوالد أو إذا كان أحد أولاده الآخرين، على العموم المسؤول، من هو المسؤول؟ أنت يا أبو سيف إذا قلت لي نعم أنت سيسألك الله عز وجل عن زكاة الوالد من بداية فترة الزهايمر. قبل الزهايمر لا، سيسأله هو، لأنك أنت ما تدري، ما عندك أنت الآن إثبات أو شيء يدل على أن الوالد ما كان يزكي، ما عندك شيء، يمكن كان يزكي، أنت تعيش في بعيد عن الوالد مثلا في بيت مستقل يمكن يزكي الوالد. أنت الآن إذا كنت الآن عن طريق المحكمة أو عن طريق أخوانك قالوا لك يا أبو سيف أنت تتولى شؤون الوالد وأمور الوالد، يجب عليك سنويا في نهاية كل حول تنظر في المال الموجود عند الوالد من النقد القابل للنماء، تشوف كم المبلغ وتزكيه سنويا، تأخذ الزكاة، لأن الله سيسألك لأنك أنت تقوم مقام الوالد في مثل هذه الحالات. بارك الله فيك. من متى يا أبو سيف؟ من ساعة بداية المرض عند الوالد اللي غيب فيه عن الوعي أو صار عند الزهايمر يصحى أحيانا ويغيب أحيانا، أنت المسؤول بارك الله فيك. أبو سيف يقول الوالد يعني أحيانا نطلب منه يصلي يقول لا أنا صليت أو شيء من هذا القبيل، طبعا سألت أبو سيف تبين والده الله يعافيه ويحسن خاتمته ما هم مدرك، فيا أبو سيف لا تشقون عليه ولا تكثرون عليه، الوالد الآن في خاصة المرحلة السنية اللي ذكرت الآن مع المرض وكذا ما هم مكلف هذا، لكن هذا ما يمنع تقول صلي، إن صلى طيب ما صلى تتركونه. بارك الله فيك. فارس من البحرين يقول أنا أصلي في سكن الطلاب في الجامعة وأم زملائي يقول أحيانا يطلبون من عندي أني أقرأ لهم بعض الآيات خاصة التي فيها ذكر الجنة، يقول هل هذا جائز مثلا وهل لو طلبوا مني مستقبلا مثلا أستجيب لهم؟ فارس بارك الله فيك، أولا أنت متفضل ولك الأجر والثواب حينما تأم زملائك في السكن وجزاك الله خير وصلى الله تعالى يكتب لك الأجر والمثوبة. الأمر الثاني ما الذي يمنع ما دام أصحابك وزملائك حابين يسمعون الآيات اللي فيها التشويق إلى الجنة مثلا؟ طيب جميل، لكن على أن لا يلتزموا هذا، ما يقول والله كل صلاة جهرية يا فارس اليوم اقرأ لنا في كذا اقرأ لنا، ما صار هذا ما يصلح هذا. لكن أحيانا قالوا لك يا فارس أنت كل قراءاتك عن النار مثلا، ها خلي عن الجنة شوي، جيب لهم عن الجنة زين يا فارس، لكن يقولون لك لا كل صلاة لابد هم اللي يحددون لك والله يا فارس اقرأ اليوم كذا اقرأ لا لا قول لهم سامحوني أنا إمام والإمام ضامن وأنا اللي أقرأ. لكن إذا كان والله هم شايفين منك ما تجيب لهم إلا آيات النار وقالوا لك عطنا من آيات الجنة معهم الحق. بارك الله فيك وأنت على خير وأجر. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني واحدة من أهل زوجي يعني تقول يريدون يرجعون إلى بلدهم، صار بيننا وبينهم اتفاق على قضية التجارة، تقول أخذت من مال زوجي من دون علمه بعد ما بعد استخرت وكذا وكذا على نية إني أرجع المال لزوجي، تقول اكتشف هذا ويعني غضب صارت مشكلة وقال هذه غدر وخيانة وشيء من هذا القبيل. تقول يعني هل يعني الفعل يستحق أن يكون غدرا وخيانة؟ أم محمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي عنك وصلى تعالى أن يرزقك من واسع فضله ويبارك لكم في التجارة. الأمر الثاني دائما أخت الفاضل عندنا قاعدة في الشريعة، أؤتوا البيوت من أبوابها، هذه قاعدة وإن كان يعني جاءت في سياق معين لكن حقيقة قاعدة قرآنية ينبغي على كل مسلم أن يضعها نصب عينيه وأن يعمل بها. يأتي البيوت من أبوابه، المواربة، الالتفات، الالتفاف، اللي محاولة الكذب، محاولة كذا ما تغني، وأيضا ستورط الإنسان مثل ما حصل معك. حصل معك لماذا؟ لأنك ما أتيت البيوت من أبوابه. طيب وين الباب مثل هذا الأمر؟ أنك تستأذنين زوجك، وش اللي يضرك؟ طيب زوجك ما وافق، الحمد لله هذا قدر الله عز وجل، ولو وافق الحمد لله أنت أرضيت زوجك وكذا واستأذنتيه ويبارك الله عز وجل لك في التجارة. واضح؟ هذه قاعدة دائما اجعليها في حياتك. المسلم دائما هين لين واضح، يتعامل بصدق مع 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 الآخرين. الأمر الآخر كلمة الغدر والخيانة ثقيلة شوي، ولذلك أنا أرى لزوجك أنه يسحبها، يعني يسحب قضية غدر وخيانة. لا ما هي بغدر وخيانة، هذا اجتهاد منك، قدرتي أنك والله تأخذين تردين وكأنك أنت تفهمين زوجك بأنه لن يسمح، ووصلك اجتهادك الخاطئ، سامحيني بين قوسين، أوصلك اجتهادك الخاطئ أنك تأخذين من مال زوجك من دون علمه، فهذا اجتهاد وأخطأت فيه. الغدر والخيانة ليس هذا، الغدر والخيانة شيء عظيم نسأل الله العافية والسلام، ولذلك أنا أرى لزوجك أن يسحب هذه الكلمتين الثقيلتين ويعتبرها سيئة من جملة السيئات التي ما يسلم منها بشر، ما يسلم أحد، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا يرى بأن هذا تقدير منك وأنت جانبك الصواب، تقدير منك، ويجعلها من سيئات من السيئات، وحسناتك أعتقد بأنها كثيرة وهو يعلم عنها ويدري عنها. واضح؟ فلذلك أخت الفاضل اعتذري من زوجك وقولي له يعني ما تصل إلى درجة الغدر والخيانة. الغدر والخيانة شيء عظيم والعياذ بالله، ما هو بهذا، وهذا اجتهاد مني وأنا أخطأت، تقدرت، واللي تبين لي بعدين أني أنا ما سلكت الطريق الصحيح، كان الواجب أني أستأذنك لكن قدر الله ما شاء فعل، ولعلها درس يستفيد الإنسان في بقية حياته. أم محمد من الشارقة تقول يعني أنا بعد الصلاة أجلس آتي الأذكار، لكن أحيانا بسبب الأطفال والأولاد وشغل البيت وكذا، هل يلزم أني أنا الأذكار هذه آتي بها وأنا على سجادتي، أو مثلا لو ذهبت أشتغل في المطبخ وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصلاة اللي بعد الصلاة لا يشترط أن تكون في محل الصلاة، ولذلك الإنسان قد يعني بعض الناس الآن يصلي في المسجد ولكن عنده دوام، عنده ارتباط، عنده مهمة، ها مستعجل، نقول له وأنت خارج كمل أذكارك. كذلك المرأة في بيتها الآن لو جلست على سجادتها فوتت مصالح وواجبات، وربما سببت بأضرار على الأولاد والأطفال الصغار مثلا تكون حولهم. الحمد لله تذكر الله في المطبخ وفي الغرفة وفي الصالة وفي البيت، تكمل أذكار، لأنه ليس من شروط صحة الأذكار أن تكون على السجادة، لا تكون في أي مكان. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول سمعت أحدا يقول بأن ملك الموت يزور 5 مرات في اليوم وذكر يعني الأوقات، هل هذا صحيح؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بحدود علمي واطلاعي بأن هذا ليس له أصل، أن ملك الموت يزور كل الناس يزورهم في اليوم 5 مرات، هذا غير صحيح. وملك الموت يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى ومعه ملائكة أيضا يقبضون الأرواح، ولذلك ملك الموت ما يدري أصلا من يقبض إلا بأمر الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالملك الموت ما يدري حتى يأتيه الأمر من الله عز وجل اقبض روح فلان اقبض روح فلان فيأتي ملك الموت. أما قضية أنه يأتي 5 مرات في اليوم أنا لا أحفظ في هذا الشيء، والذي يظهر بأنه لا أصل له. أبو ياسين من فرنسا يقول: بالنسبة لزكاة مالي، فيه شخص حصل له كسر في الظهر يحتاج عملية جراحية مستعجلة وليس عنده القدرة، ممكن أعطيه جزء من زكاتي؟ الجواب نعم، هذا أولى من غيره. يعني الحالة هذه إذا تركت قد يهلك، ولذلك بادر يا أبا ياسين بإعطائه جزء من زكاتك حتى يدفعه لإجراء العملية. أبو ياسين ذكر قصة، يقول: من 30 سنة الوالدة كانت حاملة في الشهر 9، ولما دخلت المستشفى وقالوا لها بأن الجنين قد مات، ولذلك يقول خرج الوالد والوالدة من دون رؤية الجنين ولا أخذه. يقول بعدين انتشر أمر بأن هناك عصابات في بعض المستشفيات كما ذكر يبيعون الأطفال نعوذ بالله. فيقول فعلا نحن ما رأينا الطفل، ما العمل يا أبا ياسين؟ بارك الله فيك، كما ذكرت لك وسألتك قبل قليل، هل هذا حديث الناس وشائعات الناس أم أن هذا صدر من جهات رسمية؟ تقول لي لا، صدر من جهات رسمية، ويعني عينوا المستشفيات وعينوا الأشخاص. الشكوى لله عز وجل. يعني الآن ماذا تريد؟ هؤلاء ارتكبوا جريمة عظيمة، هذا الفعل لا شك بأنه جريمة عظيمة، وفيها التجار بالبشر، وفيها أيضا ظلم عظيم على الوالدين، وفي والعياذ بالله اللعب بالأنساب، فهم جمعوا ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية والسلامة. وأنا أجزم يقينا بأن هذا الجنس من الناس ما يمكن لدولة من الدول لديها قانون ولديها يعني نظام أنها تتساهل في التعامل معهم، هذا الذي يعني المعمول فيه الآن. طيب بالنسبة لكم أنتم ما الذي تعملونه؟ والله إذا كان الآن شككتم، الآن فيه الحمد لله ما يسمى بالحمض النووي وما يسمى بالفحص الآن الموجود، وهو الذي فعلا إذا كان يعني منتشر في بلدة محصورة مثلا، يقال في هذه البلدة ممكن إذا كان شك الولد في نسبه أو شكوا الناس بأن هذا ليس من هذا البيت، معروف هذا البيت صاحب البيت عقيم مثلا، من وين جاء الولد مثلا، ممكن تبحثون عن هؤلاء الأولاد بعد هذا العمر، حق مشروع لكم هذا، والشريعة ولله الحمد تقف معكم يعني من ناحية النصوص الشرعية. القافة كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأقرهم مجزز المدرجي هذا من القافة، فلذلك ممكن أنكم تسلكون هذا المسلك. أم مريم من فرنسا تقول: هل تجوز التهنئة بالسنة الهجرية؟ أم مريم بارك الله فيك، كثيرا ما أجبت على هذا السؤال. عموما إذا كان من قبيل الدعاء مثلا بأن يطيل الله أعمار، أطال الله عمرك على طاعته، وأسأل الله تعالى يجعل هذه السنة سنة خير وبركة عليكم، لا بأس، هذه من الأدعية العامة. أما أن يعتقد الإنسان بأن هناك دعاء مخصص معين موظف مكيف من النبي عليه الصلاة والسلام، ما في، ما عندنا شيء من هذا في دون سنة، ولا عندنا أيضا عن الصحابة الكرام. يعني تعرفين التاريخ الهجري بدأ في عصر عمر بن الخطاب، فما عندنا أن عمر قال والله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التهنئة، ما في، لكن الدعاء العام لا حرج في ذلك. أم مريم من فرنسا تسأل تقول: إذا كنا نعيش في منطقة ليس فيها مسجد أو الأذان بعيد عنا، ويؤذن في الساعة أو المحمول مثلا، هل نردد خلفه؟ أم مريم بارك الله فيك، لا حرج، رددوا خلفه. يعني نحن ذكرنا أن الأذان، أن الترداد يكون خلف المؤذن المباشر، أما الأذان المسجل هذا حكاية أذان، ما يسمى أذان، حكاية أذان. لكن تقولين والله نحن محرومين من سماع الأذان والمساجد عنا بعيدة، ما ردت، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. فاطمة ما عندنا وقت، في وقت؟ يلا عطونا سؤال، تفضل يا فاطمة سؤال واحد لو سمحتي. فاطمة من اليمن،
ألو.
تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. عطينا سؤال واحد يا فاطمة بس.
أيوه السؤال حق أمس بس إنه طويل شوية.
لا لأن في آخر البرنامج يا فاطمة ما أستطيع لأن غدا عندنا حلقة الواتساب. أعطينا السؤال باختصار يعني لو سمحتي.
خلاص أخذ اليوم.
طيب ممتاز بارك الله فيك شكرا. طيب أم مريم من فرنسا تسأل تقول بالنسبة لي يعني عاشورة هذه السنة سيكون يوم السبت هل ممكن نصوم الجمعة ونصوم السبت معه لأن بعض الناس قالوا ما نصوم الجمعة أم نصوم الخميس والجمعة والسبت. أختي أم مريم بارك الله فيك لا شك بأن صوم يوم عاشوراء فيه فضل عظيم وثواب كبير. والأمر الثاني بالنسبة لصوم يوم عرفة يجوز إفراده لوحده حتى ولو كان يوم السبت. لماذا؟ لأن نحن ما صمنا السبت وإنما صمنا عاشوراء. يجوز صوم يوم عاشوراء ولو كان يوم السبت واضح؟ لأن نحن ما صمنا السبت وأفردنا وإنما نصوم يوم عاشورة. وإذا كان الإنسان أحب أن يصوم يوم قبل يوم عشرة نعم حتى لو كان يوم الجمعة لأن المنهي عنه إفراد يوم الجمعة بالصيام. واضح أم مريم؟ إفراد بأني أنا أتقصد يوم الجمعة فأصومه نفلا لوحدي دون غيره. وأما أن أصوم يوم قبله ثم يوم عاشورة فهذا مشروع ولله الحمد ولا حاجة أني أصوم الخميس والجمعة والسبت. لكن الأفضل لأن يوم الخميس صومه سنة فالخميس والجمعة والسبت طيب. طيب شخص يقول أنا ما أستطيع أصوم الخميس عندي شغل عندي عمل يصوم الجمعة ويصوم السبت بارك الله فيك. أم زايد من رأس الخيمة تسأل تقول أحيانا لما أصلي أشعر بهبوط في رجلي ويعني في صلاة الفرض والنفل تقول أصليها كثيرا جالسة تقول لو جلست في الفرض علي شيء. يا أم زايد بارك الله فيك بالنسبة لي بالنسبة لصلاة النافلة يجوز أن يصليها القادر على القيام جالسا. الصلاة النافلة يجوز للقادر على القيام أن يصليها جالس. الفريضة لا. الفريضة لا. لا بد للقادر على القيام أن يصليها قائم إلا إذا عجز. عجز عجزا كاملا من ابتداء الصلاة يصليها جالسا. عجز عجزا طارئا هو في الصلاة مثل حالتك أنت تصلين بعدين شعرت بتعب شديد وحصل عندك تورم في القدمين أو شيء ممكن تجلسين وتصلين تكملين صلاتك جالسة. أم زايد طبعا تقول أنا عندي مشكلة مع الأسرة كلما أنتهي من مشكلة أبدأ مشكلة جديدة حصل تضرر كبير بين العائلتين. تقول دائما يوجه الاتهام إلي حتى آتي ببراهين وشيء من هذا القبيل حتى يقتنعوا. ما العمل يا أختي أم زايد بارك الله فيك؟ يعني هذا نوع من أنواع الابتلاء. هذا نوع من أنواع الابتلاء والمؤمن مبتلى في هذه الحياة. فأنت بريئة وطيبة يظهر وإن شاء الله كذلك وتلقى إليك تهم ما تتخلصين منها إلا بعد أن تجلبي البراهين والأدلة والقرائن على سلامتك. فيظهر والله أعلم أن الجو اللي تعيشين فيه جو عنده نوع من يعني من هذه الحساسية وسوء الظن وشيء من هذا القبيل وهذا محرم في الإسلام إساءة الظن. وكونك أنت الحلقة بين العائلتين بالعكس المفترض تكونين محل التقدير عند الجميع. لكن أنا أنصحك يا أختي الفاضلة أولا بالصبر والله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. الأمر الثاني الوضوح والشفافية دائما. الأمر الآخر التقليل من العلاقة كلما قللت من العلاقة فهذا يوفر لك مناخ وجو آمن بإذن الله تعالى. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. غدا عندنا حلقة الواتساب الجمعة وكذلك يوم السبت حلقة الواتساب يوم الأحد القادم مباشر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.